بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في الباب 96 من ضمن الأبواب المبوبة في كتاب الكبائر، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه الحاضرين والمستمعين. قال مصنف رحمه الله: باب إغضاب الزوجة. وقول الله تعالى:
الزوجة ولا الزوج؟ زوج. باب إغضاب الزوج، نعم.
وقول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي رواية: إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. أخرجاه. وعنه رضي الله عنه مرفوعا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صحه الترمذي.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الباب 96 في كتابه كتاب الكبائر: باب إغضاب الزوج. أن من كبائر الذنوب إغضاب الزوج عن حاجته، وإغضاب الزوج من زوجته له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يدعو الرجل أهله إلى فراشه فتأبى أو تتمنع أو تتغلى عنه، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، كما سيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين. ووجه الدلالة من كونها كبيرة أن الملائكة عليهم السلام لا تزال تلعن هذه المرأة حتى تصبح، لأنها لم تؤدي لزوجها حقه. وأعظم الحقوق المترتبة على عقد الزوجية قضاء الوطر. الحالة الثانية أن تغضب الزوجة زوجها في غير حق الفراش، وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تغضبه في حق من حقوقه الشرعية، فهذا يلتحق بالكبيرة. القسم الثاني أن تغضبه في ليس حق من حقوقه الشرعية، كأن تعصيه في بيتها، فهذه صغيرة إلا أن تصر عليها، فإن أصرت عليها صارت كبيرة. الحالة الثالثة أن تغضب المرأة زوجها في حق الله، تغضب زوجها في حق الله، فهذا لا إثم عليها به، والإثم عليه هو. من النوع الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فإن صامت ولم تستأذنه فهذه صغيرة، فإن صامت كفارة عليها من رمضان ووقت الكفارة موسع ولم تستأذنه فهي آثمة صغيرة. أما إذا لم يبق على رمضان الجديد إلا بقدر ما عليها من الأيام فصامت وهو لم يأذن ولم يرضى فلا شيء عليها، لأن حق الله مقدم. وإغضاب الزوج على ما ترجم الشيخ بما سمعتم كبيرة من كبائر الذنوب. وكان المناسب في الترجمة أن يقال باب إغضاب الزوج في حقوقه الشرعية، حتى لا يدخل معنا الحالة الثانية ولا الحالة الثالثة. أما دخول الحالة الثانية فأمر مستساغ، لأنه سبق لنا أن الإصرار والاستمرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. واستدل لهذه الترجمة بقول الله جل وعلا في آية سورة النساء في وصف النساء المؤمنات، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي الزوجات الصالحات. الزوجات الصالحات هذه صفتهن، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ زوجها وتقنط لربها، دل على أن غير الصالحات على الضد من هذه الحال، وأنها تسخط زوجها في حقه الذي أوجبه الله عز وجل عليها. والله سبحانه وتعالى عدل ودينه عدل، جعل للزوج حقوقا على زوجته كما جعل للزوجة حقوقا على زوجها. أما حقوق الزوجة على زوجها فقد أبانها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأولها في حقها من المهر بما استحل به من فرجها، مع أنها هي متلذذة مثله ومستفيدة مثله، لكن من تكريم الشريعة للمرأة أن جعل لها مهرا مقابل استمتاع الرجل منها. من حق المرأة على زوجها أن يطعمها مما طعم، وأن يكسوها مما يكسو، وأن يسكنها مما يسكن، لا يكلف ما لا يستطيعه. هذا هو مجمل حقوق المرأة على زوجها. وحق الرجل على زوجته أن لا تعصيه، وأنه إذا دعاها إلى فراشه أن تجيبه، وأن لا توطئ فراشه إلا من يحب، وأن لا توطئ فراشه إلا من يحب، وأن تحفظه في نفسها وفي أهله وماله. وفيها الحديث: الرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو صادق بار ولو لم يحلف. وهذا فيه تنويه الأمر المحلوف عليه والتأكيد بشأنه. والذي نفسي بيده، وفيها إثبات صفة اليد لله، إذ أن نفسه عليه الصلاة والسلام بل ونفوس الخلق كلهم هي بين أصبعين من أصابع الرحمن. ما من رجل، وهذا من ألفاظ العموم، يدعو امرأته إلى فراشه. ما معنى يدعوها إلى فراشه؟ هل يدعوها لتنام؟ الجواب لا، إنما يدعوها لقضاء وطره منها. ولكن الشارع صلى الله عليه وسلم كما في القرآن لا يعبر بلفظ الوط. لماذا؟ إكراما للمؤمنين وسموا بهم بعدم الإسفاف. ولهذا لم يأتي لفظ الوط باللفظ الصريح إلا في موضع إقامة الحدود دفعا لأدنى تهمة. وأما في القرآن فإنه يأتي هذا اللفظ بالمعاشرة: ولا تعاشروهن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أو عشرة النساء، مباشرة ومعاشرة. وفي آية الوضوء: أو لامستم النساء. كل هذا سمو وترفع وتعالي من القرآن بهذا المؤمن. وكذلك هذا الحديث: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه. الرسول قادر يقول على أن يجامعها، على أن يطأها، لكنه لم يعبر بهذا اللفظ سموا بالمؤمنين، لأنهم يعرفون المراد بهذا اللفظ السامي، ولم يأتي لفظ الوطء الصريح إلا في موضع إقامة الحدود، في موضع واحد فقط في قصة ماعز ابن من؟ ابن مالك الأسلمي، فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بالزنا بعد إحصانه، جاء النبي من قبل وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه يمينا، فجاء ماعز رسول الله من جهة اليمين فكرر الاعتراف فأعرض عنه يسارا، فجاءه من يساره فأعرض عنه، فجاءه من خلفه، ثم قال لما رآه ملحا وشهد أربع مرات من أمامه يمينه يساره خلفه: لعلك ظممت يا ماعز. قال: لا بل وطئت يا رسول الله. قال: لعلك قبلت، حتى قال في المرة الأخيرة: أنكتها يا ماعز؟ قال: نعم يا رسول الله. لم يأتي هذا اللفظ الصريح في هذه المواقعة إلا في هذا الموضع في تتبعي لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ سمو من هذا الدين ومن ربنا ومن رسولنا عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين أن يترفعوا فيعبرون باللفظ الكنائي عن اللفظ الصريح إذا كان فيه مندوحة عنه. فلما قال نعم أمر عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد عليه برجمه، فلما خرج به إلى الحرة ليرجم فرجم وذاق حر الرجم هرب ماعز، فلحقه الصحابة فرماه أحدهم بلحي جمل، أي عظمه الذي على لحيه، ثم سقط فعالجوه حتى قتلوه بالرمي بالحجارة. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه هرب لما أذلقته الحجارة، فقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا أمر الستر: هل لا تركتموه يذهب فيتوب فيتوب الله عليه؟ وهم إنما رجموه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه، أي ليقضي منها وطره، فتأبى عليه، سواء أبت عليه تمنعا أو أبت عليه تدللا، وكلاهما يقع من النساء في حق الرجال، وأما الثاني في التدلل فأنت أيها المدلل سبب ذلك، يداك أوكتا وفوك نفخ، فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. من الذي في السماء؟ الله جل وعلا. وفي السماء الفي هنا هل هي ظرفية أو بمعنى على؟ يحتمل هذا وهذا، فإن أريد بالسماء العلو فإن في على بابها في الظرف، فإن الذي في العلو وهو الله، وإن أريد بالسماء السماء المبنية وهي سبع سماوات فإن في هنا بمعنى على، لأن القاعدة النحوية أن حروف الجر تتعاقب فيحل بعضها محل بعض. قال الله جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض، ليس معناها يشق الأرض ويغوص فيها، وإنما يسير على الأرض. وفي قول فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس أنه يشق الجذع ويصلبهم داخله، وإنما عليه، لأن حروف الجر تتعاقب. فهذا اختلف فيه المعنى بحسب المراد بالسماء: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها، وفي رواية: إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذن ترتب عليه نوعان من الوعيد: الوعد الأول، الوعيد الأول أن الله يسخط عليها ومر علينا أن من كبائر الذنوب كل ذنب توعد عليه بالغضب، وسخط الله غضب، وهو صفة من صفات أفعاله سبحانه وتعالى، يفعلها إذا شاء كيفما يشاء. الوجه الثاني أن الملائكة تلعنها، تدعو عليها باللعنة، ولعن الملائكة كلعن الرسل من لعن الله عز وجل حتى يرضى عنها زوجها. هذا فيه إطلاق الشيخ لهذه الترجمة باب إغضاب الزوج، دل على أن إغضاب الزوج كبيرة، وأن رضا الزوج عن زوجته فضيلة، والتفصيل فيها كما سمعتم. ثم قال: وللترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حديث قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وذكره المنذري وصححه، ونقل عن الترمذي أنه قال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث له قصة، وقصته أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ذهب إلى الشام في أول الإسلام بعدما أسلم، فلما رجع من الشام ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ركع معاذ لرسول الله، والعرب تسمي الركوع إيش؟ سجود، تسمي العرب الركوع سجودا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ تعجب من سجود معاذ له، فقال: مه يا معاذ، ما تفعل؟ فقال: يا رسول الله، رأيتهم يفعلونه لعظمائهم في الشام. من هم؟ أهل الشام من النصارى، يفعلونه لعظمائهم من القساوسة والزعماء وأمرائهم، وأنت أحق من يعظم يا رسول الله. صدق معاذ بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. جاء في رواية: من عظم حقه عليها. وهذا السجود الذي لو شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لشرعه، سجود ماذا؟ أهو سجود عبادة أم سجود تحية وإجلال؟ ها، سجود تحية وإجلال، لا سجود عبادة وخضوع، لأن سجود العبادة والخضوع لا يصح من المخلوق إلا لخالقه، لا يصح من العبد إلا لمعبوده، لكن هذا السجود سجود تحية وإجلال، كما حصل لما رفع يعقوب وإخوته، إخوة يوسف، رفع يوسف على العرش وخروا له سجدا في تأويل منام من؟ منام يوسف. قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. حقيقة هذا التعبير أنه لما تولى يوسف، تولى أمر أهل مصر، جاءه أبوه يعقوب وأمه عليهم السلام، وجاء إخوته 11 فسجدوا ليوسف وهو على كرسي عرش مصر. فالشمس والقمر كناية عن أبيه يعقوب وأمه، وال11 كوكبا كناية عن من؟ عن إخوته. فهذا سجود تحية وإجلال. ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، حسم عليه الصلاة والسلام مادة الشرك، وسد كل ذريعة ووسيلة توصل إلى الشرك، فنهى عن سجود التحية، لأن سجود التحية يفضي إلى السجود سجود تعظيم وعبادة. حتى لما فعله معاذ، وفعاد فعله بغير علم أنكره عليه صلى الله عليه وسلم. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ من عظم حقه عليها. ومما يدل على هذا أيضا أن الله لما خلق أبانا آدم عليه السلام فخلقه بيده أمر ملائكته أن يسجدوا لآدم. سجود الملائكة لآدم عبادة لآدم أم لله؟ عبادة لله، لأن الله هو الآمر لهم بالسجود. إذن ما شأن هذا السجود لآدم؟ تحية وإجلال وإكرام. فسجد الملائكة كلهم أجمعوه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ودل الحديث أيضا على عظم حق الزوج على زوجته. ولو سئلت أيهما أعظم حقا، الرجل على زوجته أو الزوجة على زوجها؟ فالجواب كلاهما له حق، لكن أعظم على أفعل التفضيل هو حق من؟ الزوج على زوجته. ومما يدل على عظم هذا الحق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة مات زوجها حين يموت وهو راض عنها إلا دخلتين الجنة. مفهوم المخالفة أنه إذا مات وهو غير راض عنها بوجه شرعي كانت متوعدة بالنار. وفيها عموم الترجمة أن إغضاب الزوج بغير وجه حق أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. باب أذى الصالحين. وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي هبيرة رضي الله عنهم أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب بن بلال رضي الله عنهم في نفر فقالوا: ما أخذت
في نفر
أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب بن بلال رضي الله عنهم في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عنق عدو الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنهم: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فقال: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم؟ فقالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم وللترمذي وحسنه. عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: من أهان سلطان أهانه الله.
ترجم الشيخ على هذه الآية والحديثين بقوله: باب أذى الصالحين. لما لم يقل باب أذى المؤمنين؟ مع أن الآية في المؤمنين، آية الأحزاب في آخرها في من؟ في المؤمنين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ترجم الشيخ فقال: باب أذى الصالحين. لما؟ ها، من يعرف؟ ها، يدخل من باب أولى. طيب من يخرج؟ إذا أدخلت المؤمن من باب أولى، من أخرجت من باب أحرى؟ ها، الذي يجيب نعطيه جائزة. ها، لا، تفضل. ها، لا، ها، لأن إيش؟ لا، كثر رفع الأيادي لما وعدنا الجائزة. ما كان لله يبقى وما كان لغيره يدرج ويفنى. تفضل. لا، لا نقبل اليد اليسرى، اليسرى لا نقبلها، لأن الصالحين هم المؤمنون يا أخواني، ما حاجة إلى تعب. الصالحون هم المؤمنون. والشيخ بهذا ينوع الترجمة ليتسع أفقك يا طالب العلم، فذكر فيها آية الأحزاب. وآية الأحزاب مسبوقة بأذية الله ورسوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أذية الله وأذية رسوله أشد أنواع الأذى، ولهذا صار الوعيد عليها أشد وأنكى. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال بعدها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. لو ذكر الله المؤمنين وحدهم لدخل فيه المؤمنات، لأن الأصل في خطاب المؤمنين يشمل الذكور والإناث، لكن لماذا قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات؟ ها، نص على المؤمنات مع المؤمنين تنويها بخطر أذية أحدهما، ولأن الأذى يقع على المؤمنين ويقع على المؤمنات من بعضهم تجاه بعض. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير موجب شرعي لهذا الأذى. فأما إذا أوذي المؤمن والمؤمن بموجب شرعي فلا يناله الوعيد. قذف المؤمن أخاه فأوذي وجلد، هذا أذى بماذا؟ بما اكتسبه، بما تجرأ عليه وبما استحقه. إذن أذية المؤمن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أي ظلما وعدوانا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، إثما بينا ظاهرا. والبهتان هو أنه آذى المؤمن بما ليس فيه، كما سبق في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في تعريف الغيبة، قال: الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكرهه. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالذي آذى المؤمن أو المؤمنة بغير سبب شرعي وبغير ما اكتسبه فإنه أصابه بالبهتان، ومع البهتان الإثم البين. جاء في حديث أبي هبيرة في سبب نزول هذه الآية أن أبا سفيان، وكان هذا قبل الإسلام أو كان لما أسلم وقبل أن يتمكن الإسلام من أبي سفيان، أتى على سلمان الفارسي وصهيب أبي يحيى الرومي وبلال بن رباح رضي الله عنهم في نفر من مستضعف المؤمنين، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. كان هذا قبل أن يسلم أبو سفيان، وكان أبو بكر يترجى إسلامه، وكان هذا في مقدم المؤمنين عام الفتح، فتح مكة. فقال: ما أخذت سيوف الله من عدو الله أبي سفيان ما أخذها. ولم يكن علم هؤلاء النفر إسلام أبي سفيان. فقال أبو بكر، وهو من هو في علمه وفي فضله وفي دينه رضي الله عنه: أتقولون هذا، أي عدو الله، لشيخ قريش وسيدهم؟ كيف صار أبو سفيان شيخا لقريش؟ لأن مشيخة قريش ذهبوا وقتلوا عام بدر وعام أحد، ومنهم من مات إلى الفتح، فصارت المشيخة والسيادة في قريش لأبي سفيان. ولأن أبا سفيان ممن؟ من بني عبد مناف، وعبد مناف ابنه هاشم، وهذا الرهط فيهم سيادة الحرم، فإن أبا سفيان اسمه أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. ونبينا عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. إذن نبينا مع أبي سفيان في درجة واحدة في النسب. أتقولون هذا، أي عدو الله، أنها ما أخذت منه سيوف المؤمنين ما أخذها لسيد قريش وشيخهم؟ مستنكرا عليهم هذا القول، وهذا فيه رقة أبي بكر وسلامة قلبه ولينه وأنه هين. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أتى النبي؟ أبو بكر. فأخبره بمقالة هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام مخطئا أبا بكر وغير مجامل له لكن بأسلوب يليق به من الأدب والكمال: لعلك، ولعل من أدوات الترجي، لعلك يا أبا بكر قد أغضبتهم، فإنك إن أغضبتهم أغضبت الله عز وجل. إنك إن أغضبتهم، أي هؤلاء النفر من المؤمنين من الصحابة، فقد أغضبت الله جل وعلا. من أحب الناس إلى رسول الله؟ أبو بكر أم صهيب؟ أبو بكر أم سلمان؟ أبو بكر أم بلال؟ كلكم تقولون في القرن الخامس عشر إن أبا بكر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق، فإنه أحب الناس إلى رسول الله، ومع ذلك لم يجامله ولم يصانعه في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن رسولنا مترفع عن حظ نفسه، مقيم لدين ربه جل وعلا. لعلك، وهذا أسلوب عظيم في الأدب وفي السمو. لعلك يا أبا بكر قد أغضبتهم، فإن أغضبتهم فقد أغضبت الله جل وعلا. أخذ منه أن إغضاب المؤمنين وأن أذية المؤمنين أذية لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث الذي رواه بعض أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: عبدي مرضت فلم تعدني. فقال: كيف أعودك يا ربي وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدت ذلك عندي. عبدي جعت فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: جاع عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ومثله ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. لا أن الله يحل به كما قالته الزنادقة من القبورية، ولكن الله يحفظ عليه جوارحه، فلا يكن سمع عبده ولا بصره ولا لسانه ولا يده ولا رجله إلا في محبوبات الله وأوامره، لا في مساخطه. ولأنه قال: وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي بكر، ذهب أبو بكر رضي الله عنه وهو من كمال إيمانه وصدقه رجاع إلى الحق، ذهب إلى هؤلاء النفر، قال: يا إخوتي لعلي أغضبتكم، يستسمحهم لما أغضبهم في شأن أبي سفيان قبل أن يسلم وفي شكايتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، لأخوة الإسلام. وهذا شأن المؤمنين، قلوبهم، قلوب بعضهم على بعض صافية نقية، ليس فيها غل ولا شنآن ولا حقد ولا أثرة. قال: وللترمذي وحسنه، رواه الترمذي في جامعه وقال فيه: حديث حسن غريب، وهذا أخرجه أحمد وقد حسنه الألباني وغيره. عن أبي بكرة رضي الله عنه. من أبو بكرة؟ أنت يا زول، من هو أبو بكرة؟ ذكرناه بالأمس وقبل الأمس، لكنك لا تحفظ، تنشغل بالجوال، والكلام لك وأعنيك يا جارة. من أبو بكرة؟ نفيع ابن الحارث إيش الثقفي مولاهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهان السلطان أهانه الله. السلطان هنا بأل الاستغراقية أو العهدية؟ إن قلت أل الاستغراقية تشمل السلطان المسلم وغير المسلم، والجواب لا، إنما المراد به أل العهدية، أي السلطان المعهود في أذهانكم وهو سلطان المسلمين. من أهانه بأي أنواع الإهانة، سبه، شتمه، اغتابه، أثار الناس وألبهم عليه، سواء مباشرة أو عبر هذه الوسائط والوسائل، من أهان السلطان سلطان المسلمين أهانه الله، لأن سلطان المسلمين وإمامهم رمز لهم ولاجتماعهم، فالإهانة إليه تتجه الإهانة إلى مجموع المؤمنين. وعيدها أن الله جل وعلا يهينه، ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذا فيه أن إهانة السلطان أشد أذى المؤمنين. ولو قيل ما مراتب أذى المؤمنين، نقول أعظمها إهانة من به إهانته إهانة للدين، كإهانة السلطان أمير المؤمنين وملكهم ورئيسهم، إهانة علمائهم، إهانة الوالدين، فإن هؤلاء إهانتهم وأذيتهم أشد من أذية عامة المؤمنين، مع أن أذية عامة المؤمنين كبيرة من الكبائر، لكن الكبيرة تعظم في الحال وفي من يقع عليه الأذى وفي من يقع منه الأذى. كم بقي على الوقت؟
20 دقيقة.
في أسئلة؟ ونقف عند هذا الموضع، نكمل إن شاء الله الأبواب، الباب 98 وما بعده بعد الصلاة إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والرضا، والله أعلم. يقول السائل: ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجوز أن يشترط الإنسان في الاعتكاف بعض الشروط، فهل يتلفظ بهذه الشروط أم لا؟ القول بالاشتراط في الاعتكاف قول لبعض أهل العلم، أما جمهور العلماء فلم يجيزوا الاشتراط، إنما أجازه الحنابلة، وقول عند الحنفية والشافعية. وعلى فرض هذا القول فإنه إذا اشترط في اعتكافه فلا يتلفظ به، لأن الاعتكاف عبادة كسائر العبادات، لا يشرع التلفظ بأصل النية فيه، ولم يشرع في دين الله التلفظ إلا في عبادتين ثنتين، الأولى في النسك، نسك الحج أو العمرة، فيستحب أن يتلفظ به: لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. والعبادة الثانية هي عبادة إيش؟ الأضحية، فيشرع التلفظ بها استحبابا لا وجوبا. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، فقال بالأول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، إذن أعلم بلفظه بما في نيته، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وقال في الثاني: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. وما سوى هاتين العبادتين فلا يشرع التلفظ بالنية فيها، لا اعتكاف ولا طواف ولا صلاة فرضا أو نفلا ولا جهاد، والنية يعلمها الله من قلب عبده. قال جل وعلا: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض، والله أعلم. ما حكم تخصيص وقت الإفطار برفع اليدين للدعاء؟ نعم، يستحب رفع اليدين عند الإفطار، لما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. ومن آداب الدعاء رفع اليدين، رفع اليدين. وفي الحديث إن الله حيي ستير يستحيي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفراء. ولهذا رفع اليدين في مواضع تأكد الدعاء من أسباب قبوله. نعم، لا يرفع اليدين في المواضع التي لم يرفعها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فرغ من صلاة الفرض لا يرفع يديه بالدعاء، لأن النبي كم صلى من صلاة؟ 10 أو 20، يمكن 30، يمكن 2000، أبدا. 13 سنة وهو يصلي فروضا ونوافل ولم يرفع يده إثر فريضة أو إثر نافل عليه الصلاة والسلام، مع أنه شرع لنا أن نقول أستغفر الله 3 بعد السلام، وشرع لنا أن نقول اللهم إني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله أعلم. هل يحكم بالحدود من صور بالكاميرا ولم يوجد الشهود في حد القتل والسرقة؟ عسى من تبقاتل أو سارق يمنك تسأل هذا السؤال. هذا الأمر يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، ولما كانت الحدود الشرعية مبناها على البينات، والبينات وإما إقرار وإما شهود عدول، لم يلتفت إلى التصوير لاحتمال الدبلجة ولو كانت النسب فيها ضئيلة، فلا يرجع إليها لأنها ليست من البينات الشرعية، فلا يقام بها حدود، وإنما يقوم بها التعزير وهو فيما دون الحدود على ما يراه الحاكم الشرعي. والله أعلم. هل يصح صلاة ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صفة الحج لما قدم مكة فطاف طواف القدوم، فرغ من طوافه تقدم إلى موضع الحجر الأسود، وكان الموضع عن يمين باب الكعبة ملتصقا بالكعبة، وقرأ قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، فدل على أن الصلاة في هذا الموضع مستحب. لكن إذا لم يتيسر إما لزحام أو لأنه نسي فليصلها في أي مكان سواء داخل المسجد أو خارجه. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى. أين ذو طوى؟ وين أهل مكة؟ جرول هي ذو طوى؟ لا، بعد جرول الزاهر ذو طوى، آبار ذي طوى هي في الزاهر عند مستشفى الملك عبد العزيز الآن، هذيك ذي طوى، وهي التي بات عندها عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة حجة الوداع، فلما أصبح اغتسل من ذي طوى ثم دخل البيت من ريع الحجون، دخله فطافه ضحى. عمر صلى الركعتين بذي طوى. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها صلت ركعتي الطواف بالحزورة، جبل دون التنعيم، صلت عليه أو صلت عنده الركعتين، وهذا الجبل هو الذي وقف عليه صلى الله عليه وسلم والتفت إلى مكة وعيناه الشريفتان تذرفان بالدمع، فقال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى مكة متوجدا مراتع صباه: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن صلاة الركعتين يصليهما المصلي في أي مكان، إن كان في الحرم فهو أفضل أو في أي مكان، ولا يضيق على الناس، لا على الطائفين ولا على الساعين ولا على المصلين. والله أعلم. هذا سؤال تكرر، قل هل تفضلتم بإعطائنا إجازة في كتاب الكبائر؟ من حضر الدرس من أوله إلى آخره فليبشر بالإجازة من أول الكتاب إلى آخره، أما حضور مجلس أو مجلسين فهذا ليس مقامه مقام الإجازة. والله أعلم. سائل يقول: ما حكم قلم الظفر في نهاية رمضان؟ أيجوز أم لا؟ يجوز أن تقلم أظافرك كلها، أظافر يديك ورجليك وأظافر يدي زميلك ورجليه في رمضان، ولا يؤثر هذا في الصيام، إنما تقليم الأظافر من محظورات إيش؟ من محظورات الإحرام بالحج والعمرة. والله أعلم. هل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة تشمل مع الجماعة أو غير الجماعة أو الفرض أو النفل؟ نعم، الصلاة في مكة كلها مما هو داخل حدود الحرم صلاة مضاعفة إن قبلها الله جل وعلا، تشمل صلاة الفرائض والنوافل، صلاة الإنسان جماعة أو فردا، على أن صلاة الفرض في الحرم مع الجماعة بكم؟ تزيد على غيرها 27 درجة، ويشمل حتى المضاعفة في الحرم، وهذا فضل الله عز وجل الواسع وتحننه سبحانه وتلطفه إلى عباده وأوليائه. وأنتم يا عباد الله اهتموا بقبول هذه الصلاة أعظم مما تهتموا بأمر المضاعفة، فقد تهتم بالمضاعفة ولا يحصل لك القبول فتضيع القبول والمضاعفة. والله أعلم. سائل يقول: هل حلق اللحى يعد من الكبائر؟ حلق اللحية مرة صغيرة، وأما الإدامة عليها في كل صباح أو في كل أسبوع يمر الموسى على لحيته، أصر على الصغيرة فصارت كبيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى هذا جماهير السلف، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع إيش؟ مع الإصرار. فكل ذنب أصر عليه صاحبه غير مرة صار بإصراره عليه كبيرة. والله أعلم. الذي عنده سؤال يكتبه يا أخي. الهجر الشرعي للزوجة هل يكون في الفراش أم في البيت؟ قال الله جل وعلا في آية سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فذكر الله الأنواع الثلاثة بالواو الدالة على مطلق الجمع، فإن الواو تدل على العطف على مطلق الجمع، ولا تدل الواو على الترتيب، الذي يدل على الترتيب ثم، وأو تدل على العطف والتخير. قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. بعض النساء أهون عليها أن تضرب ولا تهجر، وبعض النساء أهون عليها أن تهجر وأن تضرب ولا يخاصمها زوجها، فيفعل من هذه الثلاثة عند حصول النشوز بما به يندفع موجب هذا النشوز من عناد المرأة وسوء أدبها. والوعظ بالكلام اللين تارة وبالكلام الشديد والقاسي تارات، والهجر كما يكون في الفراش يكون أيضا في البيت، يكون في البيت. فإن كنت معددا فلا تهجرها وتقهرها وتذهب للثانية، هذا ليس الهجر الشرعي، هذا ظلم لها، هذا ظلم لها، تهجرها في فراشها فتلقيها جانبك وظهرك أو تنتقل إلى غرفة أخرى ليحصل مؤدى هذا الهجر. والضرب ليس ضربا مبرحا، والضرب المبرح في ديننا ما كسر عضوا أو أشخب دما. ولهذا مثل الفقهاء أن يضربها بطرف ثوبه بطرف مسواكه ليشعرها بالإثم والمعصية في النشوز الذي وقعت فيه، والله أعلم. يقول: امرأة حاضت بعد أن اعتمرت ولكنها تبقى وحدها الآن في غرفة الفندق، وتقوم على بعض القواعد من النساء في ذهابهن إلى الحرم، فهل لها أن تذهب إلى المسجد وتعتزل الصلاة؟ لا يجوز للمرأة حال عذرها بحيض أو نفاس، وكذا الرجل في حال جنابته لا يجوز له المكث في المسجد، إنما يعبر من باب إلى باب، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. تتشوق نفسها إلى أن تأتي إلى الحرم، نقول اجلسي في الساحات الخارجية ولا تدخل الحرم وتمكثي فيه. نعم، إذا كان معها من عجائزها أو من كبار السن تدخلهم للحرم وتخرج، لكن لا تبقى ولا تمكث حال حيضها أو حال نفاسها حتى تغتسل ثم تؤدي بعد ذلك عمرتها أو تصلي مع المسلمين في المسجد. يقول: كيف يكون الاعتكاف؟ الاعتكاف يا إخواني عرفه الفقهاء بأنه لزوم مسجد لطاعة، لزوم المسجد للطاعة. وأفضل الاعتكاف أن يكون في العشر الأواخر من رمضان تأسيا بسيدنا صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتكف في أول أمره العشر الأولى من رمضان، ثم اعتكف العشر الوسطى من رمضان، ثم استقر وأدام اعتكافه في العشر الأخير من رمضان إلا في سنة واحدة، رأى قبابا مضروبة في آخر المسجد فسأل عنها فقيل قباب نسائه، فترك الاعتكاف ثم قضاه من شوال، دل على أن الاعتكاف والحالة هذه سنة مؤكدة. اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه أولا، ولأنه قضاه من شوال. والاعتكاف حقيقته ومعناه الخلوة بالله جل وعلا. بماذا؟ بالتخفف والتخلف عن مشاغل الدنيا في عامه كله، وهو يركض ويلهث في وظيفته وفي جمع ماله وفي ذهابه ونزهته، في هذا الاعتكاف يخلو بالله سبحانه وتعالى فيتعبده ويتألهه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، لم يلبث في محرابه، وإنما دخل معتكفه، لأن مقصود الاعتكاف خلوة العبد بربه، يتأمل في ذنوبه فيستغفر ربه منها، ينظر في عظمة الله جل وعلا وما قصره في حق الله، فهي خلوة بالله بمجرد الفعل، كيف إذا انضاف إليه هذا الاعتقاد وهذا اليقين. والمعتكف يبطل اعتكافه أمور ثلاثة: أولها أن يباشر أهله، سواء باشر أهله في المسجد أو ذهب إلى بيته، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويبطل اعتكافه أيضا جنابته، لو أجنب فإنه إن كانت امرأة خرجت، وإن كان رجل خرج واغتسل ورجع إلى المسجد، ولا يبقى في المسجد وهو جنب. ويبطل اعتكافه ثالثا أن يخرج من المسجد لغير حاجة، يذهب يتمشى في الأسواق، يزور فلانا، يتقهوى عند فلان، هذا يبطل الاعتكاف، لأن مقصود الاعتكاف الخلوة بالله في المسجد. ويبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر من صلاة الفجر يوم الحادي والعشرين، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه. متى يخرج الاعتكاف؟ من نظر إلى اعتكاف الأيام قال يخرج بغروب شمس آخر أيام رمضان، بغروب شمس آخر أيام رمضان. وكذا من نظر إلى الليالي قال بغروب شمس آخر أيام رمضان. وذهب جمع من أهل العلم وهو المعتمد عند الحنابلة أن المعتكف يخرج من اعتكافه بثياب اعتكافه إلى مصلى العيد، أي أن ليلة العيد يبقى في المعتكف، والأول هو القول الأصوب وهو الذي عليه الجمهور، وهو الذي عليه الفتوى في اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، والله أعلم. صلى وسلم على رسول الله.